إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والأغلب من سنته صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في صلاة الجمعة بسورة الأعلى والغاشية، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الجمعة وسورة الغاشية. والمتأمل في الأمور المشتركة بين سورة الجمعة وسورة المنافقين يجد أن فيها أو أن فيهما أمرين. الأمر الأول أن سورة الجمعة أمرت بذكر الله تبارك وتعالى، وحذرت من الغفلة عنه، وحذرت من اللهو ومن التجارة اللذين يصدان عن ذكر الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومثل ذلك أيها الإخوة في سورة المنافقين، حيث قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاشتركت السورتان في الأمر بذكر الله تبارك وتعالى والنهي عن الغفلة عنه وعن الانتهاء باللهو وبالتجارة. ذكر الله تبارك وتعالى بمعناه الواسع الشامل الذي يأمر الإنسان بكل خير وينهاه عن كل شر. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي اشتركت فيه السورتان التذكير بالموت. ففي سورة الجمعة قال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي سورة المنافقين قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي هذه الخطبة أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بشيء من أسرار سورة الجمعة. افتتحت هذه السورة بالتسبيح لله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهذه السورة من جملة خمس سور افتتحت بتسبيح الله تبارك وتعالى. سورة الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم جاء بعدها سورة قد سمع لم تفتتح بالتسبيح. ثم جاء بعدها سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم جاء بعدها سورة لم تفتتح بالتسبيح وهي سورة الممتحنة. ثم جاء بعدها سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الثلاث بلفظ الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض. قال العلماء إنما جاء التسبيح بلفظ الماضي سبح لله لأن عزته سبحانه وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى تثبت له التسبيح. فبالعزة والحكمة ثبت التسبيح لله تبارك وتعالى لأن الفعل الماضي يدل على الثبوت. وأما في سورة الجمعة فجاء التسبيح فيها بلفظ المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. وفي سورة التغابن مثلها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. قال العلماء فالملك يوجب استمرار التسبيح لله تبارك وتعالى. فلما ذكر الملك ذكر التسبيح بلفظ المضارع الذي يدل على الاستمرار. فملك الله تبارك وتعالى وسعة ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه فيه سبحانه وتعالى
مما يوجب له التسبيح على الدوام. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها الأمر بتسبيح الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، وأن يقول العبد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأن يقول العبد هذه الكلمات الخمس التي هي كنز من كنوز الجنة يملأ بها وقته وعمره: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص وعن مشابهة المخلوقين، والحمد لله إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، ولا إله إلا الله إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، والله أكبر إثبات التعظيم لله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله إثبات التفويض التام لله تبارك وتعالى. فافتتحت هذه السورة بتوحيد الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس أي المطهر السالم من العيوب والنقائص، والذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، وهو العزيز الحكيم. ثم سمت السورة بذكر النبوة، لأن التوحيد إنما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا في ضلالة وعماية، كانوا في ظلم وجهالة، كانوا كالسباع الضارية يأكل بعضهم بعضا، يأكل قويهم ضعيفهم، فأنقذهم الله تبارك وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بعث في الأميين أي في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هناك آيات أيها الإخوة لا تحتاج إلى بيان، فإنها بينة بنفسها، فهذه يكفي فيها مجرد التلاوة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم ويربيهم بهذه الآيات، فإنه لا فائدة في الآيات إذا لم يعمل بها الناس وإذا لم ينتفع بها الناس. وأما الآيات الخفية فتحتاج إلى بيان ودلالة، فقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يشرح لهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنته عليه الصلاة والسلام. ولما كان رسالته صلى الله عليه وآله وسلم ليست خاصة بالأميين أي بالعرب، بيّن الله تبارك وتعالى أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة، فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، الذين لم يدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين جاءوا من بعدهم، فرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة للعرب والعجم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا: يا رسول الله من هم يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سألوه ثلاثا، قال أبو هريرة: وفينا سلمان، وفينا سلمان. سلمان رضي الله عنه فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه وقال: لو كان الإيمان بالثريا نجم بعيد في السماء، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، أي من بلاد فارس، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. والشهادة لله تبارك وتعالى أن من بلاد فارس أناسا نحسبهم يحبون الإسلام ويعملون للإسلام، هذه شهادة لله تبارك وتعالى. لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، فهذا مما يبين أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة للعرب والعجم. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في أصلابي رجال من أصحابي، إن في أصلابي رجال من أصحابي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن بعث فيها أفضل الرسل وخير المرسلين. فقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أربع آيات في أول هذه السورة عبارة عن توحيد ونبوة وإسلام. فهذه الأربع آيات الأولى فيها التوحيد وفيها الإسلام لله تبارك وتعالى. ولا يتم الإسلام ولا يتم التوحيد ولا تتم الهداية إلا بالبراءة من أصحاب الجحيم، من اليهود والنصارى والمشركين. فذكر الله تبارك وتعالى في الأربع آيات التالية المغضوب عليهم ومن كان على طريقتهم، وذمهم سبحانه وتعالى من أجل أن نجتنب طريقهم. فإن الله تبارك وتعالى إذا ذم شيئا فإن في مضمون ذلك أنه يحذر منه سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت. وهذا أمر بسيط، أمر خفيف. إذا كنتم أولياء لله تبارك وتعالى، وإذا كنتم على يقين أن لكم عند الله تبارك وتعالى الثواب والعقبى، فلماذا لا تتمنون الموت؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهم لم يفعلوا ذلك، فعلم أنهم ليسوا أولياء لله تبارك وتعالى. بل قال الله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا. لماذا أيها الإخوة؟ بما قدمت أيديهم. ولذلك فإن الذي اقترف المعاصي والجرائم وكان بينه وبين الله تبارك وتعالى هوة فإنه يكره الموت، وأما المؤمن فإنه إذا كره الموت فإنما يكرهه لأنه يقطع عليه الأعمال الصالحة وفعل الحسنات. ف فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ومن ظلمهم أنهم كتموا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وكتموا أنه في التوراة مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج. ثم قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالأربع آيات الأولى في هذه السورة إسلام، والأربع آيات الثانية براءة، وبقي في هذه السورة ثلاث آيات هي شعار وإعلان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الثلاث آيات الأخيرة في هذه السورة هي شعار وإعلان، شعار يتميز به أهل الإسلام عن الذين هادوا وغيرهم، شعار يتميز به أهل الإسلام عن الذين هادوا وغيرهم. فتأملوا كلام الله تبارك وتعالى، فإنه كلام عليم حكيم، لا تكون كلمة من كلامه في غير موضعها سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، وهم المعنيون في الأربع آيات الأولى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاعرفوا قدر هذا اليوم حتى تتميزوا عن الذين هادوا وغيرهم. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا. فأمته صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، لكنها السابقة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يوم الجمعة، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. فكان السبت لليهود والأحد للنصارى، وهدانا الله لهذا اليوم وأضلهم سبحانه وتعالى عن هذا اليوم العظيم. فهذا يوم الجمعة شعار المسلمين وإعلان المسلمين، يعلنون في هذا اليوم بإسلامهم وبراءتهم من اليهود وغيرهم. ولذا وجب على المسلم أن يحتفي بهذا اليوم وأن يحتفل بهذا اليوم. ولذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاغتسال لهذا اليوم والتطيب والتسوق. بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن سلام: ما على أحدكم وهذه سنة لا أدري هل أحد يفعلها أم لا، ما على أحدكم أن يجعل ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته، وهذا من تعظيم هذا اليوم يوم الجمعة. فتلبس أحسن الثياب وتأتي وعليك السكينة والوقار وتبكر في هذا اليوم، ثم تأتي ولا تؤذي أحدا ولا تتخطى رقبة مسلم وتصلي ما كتب لك، فإذا فعلت ذلك كانت الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها. بل روى أحمد من حديث أوس بن أوس أن من فعل ذلك كان له أجر سنة صيامها وقيامها، كان له أجر سنة، كان له بكل خطوة، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فيا للفضل العظيم في هذا اليوم العظيم من رب كريم عظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي بادروا بالذهاب إلى ذكر الله تبارك وتعالى، إلى الخطبة. فذكر الله تبارك وتعالى المراد به هنا هو الخطبة، ولذلك كان حضور خطبة الجمعة واجبا من الواجبات. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وليس المراد البيع بخصوصه، وإنما ذكر البيع لأنه الغالب الذي يمنع الناس عن حضور الجمعة. فكل ما كان مانعا وملهيا عن حضور الجمعة فالواجب على الإنسان أن يتركه. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض، ما ضيق الله تبارك وتعالى علينا، بل ساعات العبادة والله دقائق معدودة وساعات معدودة. أناس لا يصبرون على صلاة الظهر التي لا تتجاوز 12 دقيقة، 12 دقيقة لا يصبرون عليها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان عراك ابن مالك يقول: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، وذلك أن الإنسان إذا خرج إلى الدنيا فذلك مظنة الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يكون لسانه دوما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات الخمس، لا تكلفك شيئا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ندبنا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر إذا دخل الإنسان السوق، فيقول إذا دخل السوق، دخلت محلا أو دخلت سوقا كبيرا مظنة الغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، فتقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاءت عير من الشام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فخرج الصحابة ولم يبق معه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا. فنزلت هذه الآية، وهذا في صحيح البخاري وعند أبي يعلى وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي نارا. وهذا مما يدل أيها الإخوة على وجوب الحضور لخطبة الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا.